أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بعض النقاط التي مهدناها للدخول لبحث المصنف، وقد انتهينا في الأبحاث السابقة عن تحديد الموضوع، وهو أن البحث في المفهوم وليس في المصداق ولا اللفظ. وانتهينا أيضا وحددنا أن المراد من البحث هو الوجود بمعنى الواقعية، وشرحنا أيضا أن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي في اصطلاح الحكيم يختلف عنه في اصطلاح الأديب، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي ما هو المبرر لطرح هذه المسألة، أو كيف دخلت هذه المسألة في الأبحاث الفلسفية. فنقول إذا رجعنا إلى تاريخ المسألة، فإن هذه المسألة مرتبطة ببحث التوحيد، حيث إن المسلمين تنازعوا في مطالب ومسائل عديدة راجعة إلى الصفات الإلهية والأسماء، فوقع عندهم بحث في أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومقتضى نفي المثلية أنه عدم الشرك مع الله مطلقا وعدم المشابهة، فالله سبحانه وتعالى كل ما أثبتناه له لا يمكن أن يشترك معه غيره ولا يشابهه غيره، لأنه ليس كمثله شيء. ومقتضى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته هو أن يقال أي شيء عليكم استحق الله ثبت له لا يثبت لغيره، وهذا يقتضي بالضرورة عندهم أن العلم والقدرة والحياة بما لها من معنى إذا كانت ثابتة لله سبحانه وتعالى فلا تثبت لمخلوقاته بمقتضى تنزيه الله عن مخلوقاته، فليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء. ومقتضى نفي المثلية ونفي الشرك كبرى كلية، ما صاروا الصياغات الآن نصيغ كلماتهم. مقتضى نفي الشركة والمثلية أن كل ما ثبت له انتفى عن غيره، وإلا يلزم الشركة. وحيث إن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات والأسماء بأي فعنا حملت عليه لا يمكن أن تحمل على غيره، وإلا صار له شريك، تعالى الله عن الشرك. فمقتضى التنزيه قالوا إذن مقتضى تنزيه الله أن نقول هذه الصفات إذا حملت على الله سبحانه وتعالى فهي بمعنى غير المعنى الذي يحمل عليها مخلوقاته. فالله عالم، ليس مثل زيد عالم، بكر عالم. الله حي، ليس مثل النملة حية. واضح؟ الإنسان حي، لا، وإلا لو كانت الحياة ثابتة له وثابتة لغيره لازم أن له مثل وليس كمثله شيء. فإذا قالوا هذه المعاني لها معنى آخر. وما هو هذا المعنى الآخر؟ بعد بحث في الكلام، بعضهم قال لا نفهم معناها، ما نفهم. فهناك معاني وجودية ثابتة له لا نعلم معناها، لأن ما نعلم من العلم ثابت لنا بالضرورة، وهذا الذي ثبت لنا بالضرورة لا يثبت له، إذن هو ماذا؟ لا نعلم. إذن العلم والقدرة والحياة بما لها من معنى الذي في ذهننا ثابت لنا، أما والذي ثبت لنا لا يمكن أن يثبت لغيره، ولا نفهم معنى للحياة آخر فلا نفهم، لكن نتعبد أن نقول أن الله حي، نتعبد بذلك وإن لم نفهم معناها. وظيفتنا التعبد، لو سألونا يوم القيامة هل الله حي؟ نقول الله حي. هل الله قادر؟ الله. بس شنو قاهم؟ ما أدري، ما أعلم. وبعضهم أرجعها إلى صفات سلبية، فقالوا أن المراد من الله عالم ليس إثبات صفة وجودية له، بل مرجعها إلى نفي صفة سلبية، أي أنه ليس بجاهل، بس ليس بشنو سيخنا، ليس بعاجز، ليس بميت، ولا يوجد هناك معنى وجودي لكي تسألون ما معنى المعنى الوجودي. فأقالوا فأرجعوا هذه الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. فالتطم على كل حال هؤلاء حفاظا على التنزيه باعتقادهم، وقعوا فيما يسمى بالتعطيل، لأنهم عطلوا العقول عن معرفته. فلو قيل ما معنى الله قادر؟ ما ندري. الله حي؟ ما نعلم. الله موجود؟ لا نعلم، لأن ما له من معنى الوجود إنما هو ثابت لنا، ومتى ما ثبت لنا شيء لا يمكن أن يثبت له، وإلا صرنا نحن مثله في الثبوت وليس كمثله شيء. فقالوا بالتعطيل، فعندنا تنزيه، عندنا تعطيل. هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله، فعطلوا العقول عن واجب معرفته. نعم، عطلوا أول الدين معرفته، كمال معرفته شنو؟ التسليم. ما نعرف آخر شيء، نتعبد الله قادر بس. الله قال القرآن قادر، أقول قادر بس. إذا ثبت بالنص الصحيح الصريح أن الله قادر، قال الله قادر بس. الله جسم، الله جسم. الجسمية التي هي لها معنى غير المعنى الذي نعرفه، أو لا يقولون الجسمية الثابتة له سنخ معنى من الجسمية غير الجسمية الثابتة لما نعرفه من الأجسام. فلا تشكلوا على قولنا أنه مقتضى الجسمية التحيز، هذا الجسم حسب ما تفهموا، تفهم كلامهم. فلا تعترضوا علينا كيف يكون الله جسم مقتضى الجسمية الإحاطة الافتقار. قالوا كل هذا مبني على أنكم تفسرون الجسمية الثابتة له بالجسمية التي تثبت بالمعنى الذي عندكم للجسمية الثابتة للأجسام. ونحن نقول الله جسم ونسكت. جسم ما معنى لا نعلم. فنحن ننزه الله من جهة ونقول ما قال به القرآن ثبت بالنص الصحيح نقول به. فإذا هذه جذور خطيرة، هي جذور كلامية، معركة عند المتكلمين كانت تنزيه وتعطيل. والله شيخنا
نحو من المعرفات،
معرفة علمية فقط، ما
نعم.
بل بس موجودية، احنا قلنا معنى موجودية
نعم.
هذه العناوين لا تحكي معاني وجودية. أنا الذي أعرف أنه ليس، بس ماذا أعرف؟ لا أعرف شيء. ما أستطيع أن أقوله ليس بجاهل. أما هو ماذا؟ تقول لي عنه ما أدري.
يقول بل ليس بجاهل أخو هذا نحو من المعرفة، فإن كان زعيف
معرفة عدمية يعني. أقول هاي أنا ما إحنا ما أقول يعني ليس بجاهل، لكنه ما هو هذا المعرفة عن الوجودي؟ الجهل غير، الجهل الذي أفهم معنى غير ثابت له بس. أما ما هو، هل هناك شيء ورادك؟ لا أعلم. غير اللي يقول الله عالم، الله عالم هناك صفة وجودية ثابتة له، وإن كنت لا أعرف كنهها ومعناها وحقيقتها وما معنى العلم الثابت له. هؤلاء يقول حتى هذا ما نقدر، الله عالم مو بمعنى أن فيه صفة وجودية ذو تحكي عن مرتبة معينة. أقول هو ليس بجاهل بس، أما وراء أنه ليس بجهل هناك شيء ثابت له؟ ما أدري. تفتي لك كلام. هذا هو الفرق بين من يدعي إرجاعها إلى صفات سلبية وبين من يحافظ على أنها صفات إيجابية. إذن هذه الجذور التاريخية للمسألة، بل وهي أن المسألة ترتبط بالتوحيد. الله موجود، الله حي، الله عالم، الله وجميع الصفات والأسماء وجميع المحمولات الثابتة لله سبحانه وتعالى، ومن الوجود تقول الله موجود والإنسان موجود. فلو قلنا أن الوجود المحمول عليه بنفس المعنى الذي نعرفه للوجود لزم أن يكون هناك شيء ثابت له وثابت لنا وليس كمثله شيء. وإلى الآن المعركة قائمة في الصفات والأسماء، إلى الآن المعركة قائمة في الكتب، وتؤلف الكتب الرسائل أنه الصفات والأسماء ثبوتها له بأي نحوين؟ هل بنحوين؟ ما أبو اشترك معنا ولفظي. هل بنحوين أن المعنى الذي ثبت للممكنات ثبت بل ثبت لغيره هو الذي ثبت له؟ قالوا إذا تقولون نفسها يعني مثله شيء، لأنه سنخ معنى ثبت له وثبت لغيره فاشترك مع غيره وليس كمثله شيء. ولهذا يصر بعضهم الآن في زماننا على هذا المسلك ويقولون أنه الصفات والأسماء والوجود إذا ثبت له سبحانه فله معنى لا نفهمه، إما معنى وجودي أو إشارة إلى معنى عدمي. وبطبيعة الحال لما دخل في الكلام، دخل في وين بعدين؟ سرى في الفل، في الفلسفة. فدخل بعد ذلك في البحث الفلسفي، وهذا بحث جدا قديم موجود حتى في كلمات أرسطو في التعليم الأول لأرسطو. تعرض أيضا إلى هذا البحث وهو بحث الاشتراك المعنوي. هذا هو المطلب. كم شيخ على الرابع كان من أمس؟
ثالث.
المطلب الرابع بل هل هذا البحث بحث فلسفي أو ليس بحثا فلسفيا؟ قد عرفت بالأمس أن البحث في المفهوم وليس في الواقعية بالحمل الشائع، ومقتضى ذلك أن الأحوال التي نبحث عنها وهي أحوال المفهوم، فلا يكون البحث حينئذ بحثا فلسفيا، لأنه ليس بحث عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم. فالاشتراك المعنوي ليس وصفا وحالا للواقعية بالحمل الشائع، إنما هو وصف لمفهوم الوجود، فلا يكون البحث بحثا فلسفيا. نعم، هو مبدأ تصديقي لبعض المسائل الفلسفية، فإنه الوجود أصيل، الوجود مشكك، يحتاج في مبادئه إلى الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، فيكون بهذا اللحاظ مبدأ تصديقي لمسائل العلم، وليس هو من مسائل العلم. ولهذا جعله في المرحلة الأولى خصوصا في فصل مستقل قد يقال خلاف الفنية، لأنه المفروض أن تعقد العناوين لمسائل العلم، والمفروض هذا ليس من مسائل العلم، فإدراجه في المقاصد ليس على ما ينبغي، وإن كان الأمر في ذلك يعني فنيا سهل ومسألة فنية في النتيجة، ولكنه على كل حال لم يجد المصنف مكانا مناسبا لبحثه إلا في المقام. شو يسوي بعد؟ يخليه في المدخل كل مقدمات كل المبادئ التصديقية في المبدأ؟ لا، تبحث المبادئ التصديقية في ضمن المسائل العلوم. نعم، لا يعنون لها عنوان فصل مستقل، عادة ما يعنون لها عنوان فصل مستقل، والأمر سهل في سهل إن شاء الله.
هل يمكن فصل في اشتراك المعنوي المستقل؟ بمعنى فصل مستقل
التشكيك، هذا بسيارة التشكيك، ما في بحث جائر في المشكلة. نعم، وأصلا اشتراك المعنوي اصطلاح، إنما هذا الاصطلاح يأتي بلحاظ المفاهيم، إذ المراد من الاشتراك المعنوي أخذ في حقيقة كاصطلاح اصطلاحات، أن الاشتراك المعنوي هو تعقل الذهن لمعنى واحد أو متكرر، هو حقيقة أصلا في المفهوم. إحنا إذا خلينا في المصداق خرجنا الاصطلاح، خطأ تقول المصداق مشترك معنوي مشترك لفظي، لأن اصطلاح المشترك اللفظي والمعنوي إنما هما يعرضان المفاهيم ولا يعرض الواقع المصداق. نعم، نوسع المصطلح ونخضع البحث آخر، هذا صار واحد. نعم، هذا
بحث يشترك
لا صار يشترك مفهومه، خرجنا عن البحث. حقيقة واحدة، نعم
حقيقة واحدة،
هذا بحث، هذا فلسفي بل هذا سيأتي بحثه، أن الوجود بسيط، هذا بحث آخر. إذن بحث مو في الاشتراك المعنوي، من تقول اشتراك معنوي خلاص صار في المفهوم. هذا هو، إذن هذه المسألة ليست مسألة فلسفية، فإذا لم تكن مسألة فلسفية ما هو الغرض من طرحها، أو ما هي ثمرات، أنا عبر أحسن، ما هي الفوائد المترقبة من بحث هذه المسألة؟ أين يتظهر أهمية المسألة؟ ذكروا أن المسألة وإن كان البحث فيها في المفهوم، إلا أن أهميته يظهر في عدة أبحاث مصيرية وخطيرة ومهمة. الأول أصالة الوجود، الثاني التشكيك في الوجود، الثالث، التفت لهذا المطلب الثالث، ربط هذا البحث بمسألة توحيد واجب الوجود وأنه واحد لا شريك له بالبرهان العقلي، حيث وقع عندهم بحث وسيأتينا هل يوجد برهان عقلي على نفي الشرك وإثبات الوحدة أو لا، فربطوا هذا البحث ببحث الوحدة، وحدة واجب الوجود، وذلك انطلاقا من شبهة طرحها بني ابن كمونة، حيث طرح شبهة، بل سيأتي إن شاء الله بحثها في مضانها، وتسمى شبهة الشيطان، وقد وقع الأعلى أو المحققون في حيص بيص في الجواب عنها، حتى جاء بعض أكابر مدرسة الحكمة المتعالية وقالوا لا جواب عن الشبهة إلا بالالتزام بالاشتراك المعنوي وأصالة الوجود، وإلا إذا لا تقبلون ذلك لا جواب للشبهة لا برهان. واضح؟ فربطوا المسألة بوين؟ بأن واجب الوجود واحد. فإذا المسألة مرتبطة بالتوحيد، وقد عرفت أيضا ربط المسألة بالتنزيه والتعطيل، لأن الجذر التاريخي لها كان مسألة التوحيد في الصفات والأسماء، فيظهر أهمية المسألة في أي بحث شيخنا الإلهيات بالمعنى الخاص. هذا رقم كم؟ 4. الأمر الخامس، وين تظهر المسألة بحثها؟ ربطوها بأين؟ ربطوها في حقيقة الوجود، هل أن الوجود وحدة تشكيكية أو وحدة شخصية؟ فبعض العرفاء، شيخ حب العرفاء نجيب كلماتهم بعد شو نسوي، بعض العرفاء يقولون بالوحدة الوجودية، ويعبر عنها الشيخ حسن زاد آملي بالوحدة الصمدية، وهذه الوحدة التي يقول بها العرفاء غير الوحدة التشكيكية، وهؤلاء العرفاء ربطوا المطلب بالبحث الاشتراك المعنوي للوجود، وقالوا للحكمة المتعالية، أو قالوا لمن يقول بالتشكيك، إذا تؤمن بالاشتراك المعنوي لا بد أن تؤمن بأصالة الوجود من جهة كما آمن، وتؤمن أنه بالوحدة الوجودية، نعم غير الوحدة الشخصية، وتؤمن بالوحدة الوجودية، وإلا إذا ما تؤمن بالوحدة الوجودية فأنت لم تفهم معنى الاشتراك المعنوي. اتهموهم قعدتم الثاني، شو نسوي إحنا بعد؟ إحنا ضايعين شيخنا. إذا لم تؤمن بالاشتراك إذا تؤمن بالاشتراك المعنوي لا بد أن تقول بالوحدة الوجودية، ولا تقول بالتشكيك في الوجود. ما بحثنا مو في هذا البحث، لكن لأنه التشكيك متقوم بأن الكثرة حقيقية، كثرة حقيقية، وحدة حقيقية، ويدعى أن الكثرة ترجع، لكن كثرة حقيقية، بل ظاهر من يقول بالتشكيك في الوجود أن الذي يحتاج إلى إثبات أنه حقيقي الوحده، والا الكثره فرض انها حقيقيه. تفتي المطلع. اذا اول ما ندخل في بحث التشكيك كانه الا طرحه المطلب الكثره حقيقيه واضحه، انما البحث من قال ان الوحده حقيقيه، وقالوا الوحده حقيقيه ببركه الوجود والاشتراك المعنوي، لكن امنوا بالكثره الحقيقيه. هؤلاء العرفاء قالوا شلون تؤمن بالكثره الحقيقيه؟ كيف صار كثره حقيقيه؟ اين منشا الكثره؟ وما هو الحقيقي والواقع؟ الوجود، والوجود واحد، فاين منشا الكثره؟ فما عندنا كثره حقيقيه. فقالوا بالوحده الوجوديه، وعبروا عنها السبزواري، فهموا بعض العبارة من السبزواري، بالوحدة الظلية، وأن الظل هو رابط، والرابط لا شأن له في قبال المستقل، فما في كثرة حقيقية، أن الكثرة فرع أنه له وجود وتقرر حتى يقال أنه كثير، والكثرة حقيقية مع أنه رابط. فإذا ربطوا المطلب يا شيخنا، ولهذا فرق بين الوحدة الوجودية وبين الوحدة الشخصية. عندهم الوحدة الظلية، الوحدة الظلية هي نفس الوحدة الوجودية، نفس الوحدة الظلية. ولهذا السبزواري، السبزواري في المنظومة من المنظومة يدخل المطالب العرفانية بالمطالب الكلامية بالمطالب الفلسفية. لما جاء إلى هذا الباب تكلم في بيت من الشعر ما يرجع إلى الوحدة الظلية، وأن احنا كلنا ظلال، ورتب أثر على أنه الاشتراك المعنوي يقتضي الوحدة الظلية، وفهم المحشون هناك والمعلقون من الوحدة الظلية، هذا يقول بالوحدة الوجودية. على كل حال، إذن المسألة يا شيخنا ربطت بأبحاث عديدة في وين؟ في الأبحاث الفلسفية، ما يرجع إلى التوحيد، ما يرجع إلى إثبات أنه وحدة الوجود والموجود، أو وحدة الوجود وكثرة الموجود، هاي مباني عديدة. نفس الشيء. نعم. إن شاء الله إذا صار بحث نرى أن هل يوجد فرق أصلاً، أو يحتاج تدقيق البحث. هل العرفاء لهم نظريات مختلفة؟ الوحدة الشخصية بمعنى، الوحدة الظلية بمعنى، هل الوحدة الظلية في الوحدة الشخصية؟ ما معنى أن إنكار الكثرات، إنكار الكثرات بمعنى شنو؟ الكثرة الظلية أو الكثرة الوهمية؟ وهل هناك فرق بين الكثرة الوهمية والكثرة الظلية أو لا؟ فيقول علي أبحاث في محلها. خب، غرضي أن أقول لك أن المسألة ربطوها يا شيخنا، ربطوها بأي بحث؟ الاشتراك المعنوي. والعرفاء يواجهون هذه المشكلة عند الفلاسفة، من وين جبتون الكثرة؟ من وين جبتون الكثرة؟ ما هو منشأ الكثرة؟ مع أن الواقعية للوجود والوجود واحد، فكيف جيبون الكثرة؟ الكثرة من أين حصلت؟ الكثرة من حدود الماهيات، كل حدود هذه أمور اعتبارية. على كل حال، فمن وين جايبين الكثرة؟ كيف تفسرون يا أصحاب الحكمة المتعالية الكثرة الحقيقية؟ يقولون كثرة الموجود ووحدة الوجود، شلون هذا الصير؟ كثرة الموجود ووحدة الوجود. على كل حال، وكان الإنسان شيخنا شلون؟ أكثر شيء جدا الإنسان جاهل.
هذا
الباس أيضا مرتبط بالنواقص
التفسيرية
وشرح الأحاديث أيضا. نعم. في مثلاً صفات الأسماء، بحث التوحيد يعني. نعم، بحث التوحيد يعني، رجعنا إلى التنزيه. نعم. والتعطيل وتفسير النصوص. مثلا إحنا كنا نبحث فلسفي، بحث عقلي يعني. الآن هذا بحث عقلي، ما معنى أن الله قادر حي؟ ما معنى كيف نحلل الصفات والأسماء؟ نعم. جاري لأنه بحث فلسفي، يعني جاري من الجهة الفلسفية. نعم، لأن البحث في الأسماء والصفات له جهات، جهات فلسفية، جهات غير فلسفية. فعلى كل حال شيخنا، ولهذا في شرح التوحيد صرت القاضي، صحيح؟ قاضي سعيد القمي هناك في شاحة توحيد الصدوق كأنه أذكر له بعض التفسيرات للروايات مبني على مساركه في بحث الاشتراك المعنوي، لأنه عنده مبنى في الاشتراك المعنوي انعكس على كتابه كتاب شرح التوحيد الصدوق. على كل حال، إذا تظهر هناك ثمرات عديدة في هذه المسألة. الثمرة الأخيرة ما أشار إليها الشيخ المصباح والشارح هنا، أنه هذا الباحث مرتبط وله دخالة في مسألة أصلا وحدة العلم وعدم وحدة العلم. التفت بيان ذلك. العلوم تبحث عن العوارض الذاتية للموضوع، عن أحوال الموضوع، فلا بد أن يفرض وجود موضوع واحد فارد، نبحث عن أحواله. فلو قلنا أن العنوان الحاكي عن الواقعية مشترك معنوي، فإنه المشار إليه بالعنوان والمحكي بالعنوان واحد لسنخيته مع الحاكي. هناك سنخية بين الحاكي الشيخ علي شنو؟ محكي. فإذا العنوان الذي جعلناه العنوان الحاكي واحد، فالمحكي واحد. فإذا هناك واقعية خارجية واحدة، فهناك مصحح أن نبحث عن أحوال تلك الواقعية الواحدة المنحفظة في جميع ما يقال عنه ثبوت وتحقق. وأما لو قلنا بالاشتراك اللفظي، فإنه لا يوجد محكي واحد بالعنوان، لأنه ما يتعقله الذهن من عنوان الواقعية من عنوان الوجود متكثر، فلا يوجد هناك واقعية واحدة خارجية لكي نبحث عن أحوالها، بل هناك أمور متباينة. فلا يوجد مصحح للبحث عن الأحوال الذاتية للموضوع. ما عندك أصلا وجود، ما عندك واقعي. موجود عندنا الوجودات مثار الكثرات، ما يوجد في الخارج مثار الكثرات، ما عندنا مثار الاشتراك مثار الوحدة. وإذا عندك مثار ما في شيء محدد لكي تبحث عن أحواله. وإذا تقول في مثار الكثرات في جهة مشتركة، شيخ علي رجعنا إلى وحدة، رجعنا إلى أن الواقعية واحدة، رجعنا إلى أن الوجود مشترك معنوي. فإذا لازم أن تفترض، والحد قالوا لابد أن يفترض القائلين بالاشتراك اللفظي التباين بتمام الذات، وإلا إذا ما تقول بتمام الذات إذن في جهة مشتركة واقعية. وحينئذ
علوم متعددة،
بل ما في موضوع واحد، نعم لا يوجد هناك موضوع واحد، فلا يوجد مصحح للعلم. وهذا مبني على أن العلوم تتمايز بالموضوعات، فلا بد من بحث، لا بد من وجود موضوع واحد. وأما إذا قلنا أنه لا يشترط أن يوجد لكل علم موضوع واحد، المهم وحدة الغرض، فحتى لو كان عندنا متناثرات ومتكثرات ومتباينات يجتمع في غرض واحد، فيصح لنا أن نبحث بلحاظ وحدة الغرض. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الخامسة، الأقوال في المسألة. قد عرفت أن محل البحث قبل نجيب الأقوال هو أنه إذا جئنا إلى قضايا متعددة فنقول زي الإنسان موجود والبقر موجود والحجر موجود الله موجود الجن موجود. فهل الموجودية المحمولة في هذه القضايا للموضوعات المختلفة يتعقلها الذهن وترتسم عند الذهن بمعنى واحد فارد؟ فهل وجود في جميع هذه القضايا الموجبة بمعنى واحد؟ فبما له من معنى واحد ثبت لله وثبت للحجر وثبت للنفس وثبت للمدر وثبت بما له من معنى واحد، فنقول هذا مشترك. أو أن الوجود المحمول على واجب الوجود غير المحمول على الحجر، الحجر موجود الله موجود، نفس الشيء يعني ما شيخنا شلون الصفة؟ لكن يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا يا شيخنا في القضايا السالبة مو بس الموجبة، بأن تقول الغول ليس موجود، الحظ ليس بموجود، الغداء ليس بموجود، الابن ليس بموجود، الزوجة ليست بموجودة، فهل أن الوجود الذي نفيه في هذه القضايا بمعنى واحد نفي عن كلها؟ أو أن الزوجة غير موجودة، غير الغداء غير موجود، شنو فرق غير؟ واضح؟ نعم؟ لا سمح الله، تعالى الله عما يقولون. إذا صارت الزوجة غير موجودة فأنا غير موجود. الزوجة ليس، إذا أنا ليس موجود لأن هو والزوجة واحدة، نفس واحدة، علاقة عينية مو سببية، عينية، نفس واحدة، نفس واحدة. واحد ما يقول أنا، واحد كان يقول ما يقول عينية، يقول أنا ظل لزوجتي، يعني مو عينية، عينية يقول ما يصير أنا أخلي روحي، أنا ظل، أنا الوجود الظلي لزوجتي، فإذا زوجتي مريضة أنا أمرض، إذا زوجتي استانس زوجتي أنا وجود ظلي، هذا أزم العينية، هذا ما ظل مضار القدرة. خير دخلتنا في الزوجة الآن، بحث الزوجة. الزوجة في العرفان. إذن هذا هو البحث، وهنا أقوال ثلاثة. هنا نجيب نقاط عشان كنت تستأنسون وتضحكون ليس للدرس جاف. فهنا أقوال، القول الأول وهو قول الحكماء ومشهور المتكلمين، وهو أن الوجود مشترك معنوي مطلقا في هذه القضايا بلا فرق في كون الموضوع هي الممكنات أو واجب الوجود. القول الثاني وهو ما ذهب له بعض المتكلمين كأبي الحسن البصري وأبي الحسين المعتزلي، قالوا بأن الوجود مشترك لفظي، وأن المراد منه في هذه القضايا هو بمعنى الموضوع المحمول عليه. فالإنسان موجود يعني الإنسان متحقق، إنسان إنسان هو هو، الإنسان موجود شنو موجود يعني هو هو، يعني الإنسان إنسان، الإنسان موجود يعني إنسان إنسان، الغو البقر موجود، البقر البقر بقر، الله موجود يعني الله الله. ففسروا الموجودية بعين المعنى المحمول على الموضوع، ولهذا قالوا أن الوجود أوسع المشتركات اللفظية، لأن يحمل جميع الموضوعات. الوجود أوسع، أنت فهمت كلامي؟ أوسع المشتركات اللفظية. وهؤلاء القائلين باشتراك اللفظ مطلقا. المبنى الثالث، القائلين بالتفصيل، فهو في الممكنات اشتراك معنوي بما له من معنى واحد يحمل على جميع الممكنات. فالوجود في قولك الإنسان موجود مثل معنى الوجود في قولك البقر موجود والحجر موجود، ولكن بين الممكنات والواجب الاشتراك لفظي. فالوجود بما له من معنى يحمل على الواجب، غيره بما له من معنى يحمل على الممكنات. وهذا ما ذهب إليه سعيد القاضي وأستاذه، من هو؟ الرجبي، صحيح؟ رجب علي تبريزي. نعم، هذا اللي قلت عن صاحب كتاب عين الحكمة. شايف أنا هالكتاب، أنا أتذكر شايفنا هذا الكتاب، شايفنا مطبوع الآن عين الحكمة. نعم، فهذا يعني من المعاصرين لسيد المتلهين، من المعاصرين لسيد المتلهين، وهو يميل إلى مباني أيضا العرفاء، يميل إلى مباني العرفاء. خب، وهذا أيضا نسبه بعضهم للدواني، لأنه سيأتينا في بحث أصالة الوجود أن الدواني عنده نظرية، ويقول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات، وأرجع هناك أصالة الماهية إلى الوجود المنتسب، سيأتي إن شاء الله. وبعضهم نسب إليه في هذا البحث أنه قال أيضا بشنو؟ أن الله موجود غير أن الإنسان موجود. هناك الله موجود يعني الموجودية الواقع، أما هناك الإنسان موجود يعني الانتساب للوجود، مثل لابن المنتسب للبن لابن، سيأتي إن شاء الله بحثه هناك. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. إذا تنقحت هذه المقدمات فنتعرض إلى تفاصيل هذه الأقوال. ذكر المصنف قدس سره تبعا للحكماء أن الصحيح هو أن الوجود مشترك معنوي، وقد استدل على ذلك في البداية بأدلة ثلاثة، ولكنه في النهاية ذكر دليلا واحدا وهو الوجدان أقوى من البرهان، فقال بأن الدليل على هذا المسلك وهو أن الوجود بما له من معنى واحد يحمل. هذه مسألة وجدانية واضحة. لو سأل أي شخص الإنسان موجود، زين موجود، البقر موجود، هل يفهم معنى للوجود ويتعقل معنى للوجود غير معنى الذي بقضية أخرى؟ فهذا المطلب وجداني، ولهذا ذكر الحكماء ألا يجي أن هذه المسألة واضحة بديهية وعبر عنها فخر البخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 106 أنه قريب من الأوليات، وتبعه على عين هذا التعبير صدر المتألهين في الأسفار. فهذا نص عبارة منه صدر المتألهين خلف المتألهين المباحث المشهد. وقد وقع كلام لماذا قال صدر المتألهين والفقه أنه قريب من الأوليات ولم يقل أنه من الأوليات، وإن كل قبليه إن إذا البديهيات كما عرفت على أقسام شعلين ستة، البديهيات أقسامها ستة مرت علينا في أبحاث المقدمة المثل منها الأوليات وهو عبد البديهيات. وقلنا أن الأوليات ضابطها أنه لا تحتاج في الإذعان بها إلا تصور أطرافها الموضوع والمحمول والنسبة فتذهن الناس بها، ولا تحتاج إلى شيء خارج عنها أصلا. وعندنا وجدانيات، والوجدانيات هي أن الإذعان بالقية والنسبة يوجد معه شيء وهو الحس الباطن، يحتاج الحس الباطن يا إخوة ولا بالحس الباطن. أقول يا أحمد عندك عندك سبون لو عندك حس باطع آمت بهذه المسألة ويش إجدانية لخلاف الغرف ما تأجل حس باطع لهم يحسنوا ما تدل لأي شيء. ولا تقيل أنهم عندما يقول حكماء من الأوليات يراد من ذلك أن أقرب شيء إلى الأوليات في إذعان النفس الوجدانيات، وهذا معنى أن أجدق من البرهان إن إذعان النفس بشكل واضح. فما يقال عنه قريب من الأوليات المراد منه الوجدانيات. وقد ذكر البعض كالشارح هنا وبعضهم أنه من الميز بين الوجداني والأولي هو أن الأولي يستحيل أن لا يكون كذلك بنظر العقل، فلا مجرد ثبوت محمول الموضوع ناش من طول أطول بل يقول أخي يستحيل علمه. وأما الوجدانيات فلا يرى العق استحالة عدمها، نعم لوضوحها لا يحتاج إلى برهان لا يحتاج إلى وصف، ولكن العق لا يفترض أن عدمها يجب منه الحالية. ولأجل هذا قال هؤلاء لم يعبروا عن المسألة بالبحث أنا مفهوم الوجود مشترك عنه، ما قالوا أولي. ليش؟ لأنه القول بعدمه كالقول بالاشتراك اللفظي لا يلزم منه محال بناض العقل، غايته انه خلاف الوجدان دل عليه ودل على عدم الوجدان كل الى اما الخلاء لا يرى ان فرضه سابق للاستعانه، ولهذا لا يكون اوليا لانه لا يمتنع عند العقل ان يكون مفهوم الوجود متعدد. يا شيخ لا يمنع عند العقل ان يكون مفهوم الوجود ما في حالية، وهذا ميز بين الأول والوجه وجداني. ولكن هذا الهم الذي ذكر أولا إذا راجعنا كلمات المحققين في منطق وفلسفة لم نجد حد يعرف أن الأول متقوم بأن العقل يفرض صحة عدمه، والوجداني متقوم بأن العقل يفترض عدم صحة عدمه، حيث استحال عدمه مثل وجداني أو ذاك لابد أن استحال عدمه. هذا تفريق لم نره بكلمات المناطق والفلسفة، أنا ما وجدت يوجد خلنا شيء. وثانيا لو سلنا بالضبط الذي ذكرتموها سمع بعض النقاط التي يستدل بها أن القول بالإشراك اللفظي يؤدي لشمع انقضان في بعض الأبحاث ستيا يؤدي إلى محال، فيلزم من فرض الإشراك اللفظي كما سيأتي في بعض الأبحاث القول بالمحال. أعطي دليل واحد في البداية راجعوا ولا ننشر له تقبل بالوجود والعدم، قالوا لو كان الوجود له أكثر من متعدد لازم ارتفاع نقيم حسب هيدي في البداية، وكرهوا السدواري وكره العلماء الحكماء قالوا أن هناك مقابل بين الوجود، فلو كان الوجود أكثر من معنى لازم من ذلك ارتفاع النقيضين عن الوجود الثاني. أرجع دليل شنو اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين في نظر العاقل، فيلزم من فرض الاشتراك اللفظي المحال العقلي مو فقط أنه لم يقول عقل فقط ببطانه. فإذا التفريق الذي يكرر محل أمام محل دليل كذا. والمهم أنه بديهي أولي وجداني التي بلدي هي حسنا أنا فوجدانية مسألة وجدانية. الوجدان حاكم على أنه يا شيخا الوجود مشترك معنوي وجداني تعقله من معنى الوجود واحد لا تعقله ولا تتعقل إلا أنه يلزم منه الاستحالة على بعض البراهين. هذا حد لبنة نقاط أخرى سنجير إليها منها حالة. إذا الدليل الذي هو فما ذكر الأدلة التي ذكرها في البداية؟ في البداية ذكر ثلاثة أدلة فرجوها خلها القضاء. قال الوجود بمفهومه طونا الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل مع وجود اشترك يحمل على ما يحمل على الموضوعات المتعددة في القضايا السلبة والقضايا الموجبة بمعنى واحد. ما هو دليلها؟ قال وهو ظاهر بالرجوع إلى مسجدنا جعلنا أيما نعمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء لا مشتغل. قلنا الإنسان موجود ونبات موجود وشمس موجود واجتماع النقيض ليس بموجود واجتماع ضدين ليس بموجود وقد أجاد صدر المتألين هل قرنا انقصرت له؟ أخرائي في المباحث المشرقية جزء والصفحة أو ستة إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات أليس الموجود البقر قريب من الأوليات. قال أنه ما أدرها حتى نوان عيام نعم والله أنه في كلمانهم ما هو قريب من الأولي هو أقرب به عند وجدانيات فمن سبيل القرآن الأخير صلى الله عليه وسلم شيخنا الوجود مشترك معنوي وجداني ما يتعقله من معنى الوجود واحد أنا لا أتعقل وأنت لا تتعقل وإلا أنه يلزم منه الاستحالة على بعض البراهين. هذا أحد البراهين هناك نقاط أخرى سنشير إليه يلزم منها محالات. إذن هذا الدليل الذي ذكره المصنف وما ذكر الأدلة التي ذكرها في البداية. في البداية ذكر ثلاثة أدلة فراجعوها خلنا نقرأ المقدار. قال الوجود بمفهومه لم طولنا البحث الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل هذا معنى الوجود مشترك معنى يحمل على ما يحمل على الموضوعات المتعددة في القضايا السالبة والقضايا الموجبة بمعنى واحد. ما هو دليلكم؟ قال وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن مسألة وجدان يرجع إلى ذهنه حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء لا ما تشتغل تشتغل منتهي خلاص. قولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجود واجتماع النقيضين ليس بموجود واجتماع الضدين ليس بموجود وقد أجاد صدر المتألهين. إنها العبارة لمن قبل صدر المتألهين؟ الفخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 106 إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات الإنسان موجود البقر موجود قريب من الأوليات. وقالوا أنه ما أدرجها تحت عنوان معين نعم والظاهر أنه في كلماتهم أما هو قريب من الأولي هو أقرب القضايا البديهية عندهم الوجدانيات فمن سخيف القول من صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.